أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تبين مما تقدم ما ذكرناه أن محاولة إثبات فعلية التكليف في الطرف المشكوك، كلامنا شنو فيه؟ أنه إذا شككنا في أحد أطراف العلم الإجمالي أنه داخل في محل الابتلاء أو خارج عن محل الابتلاء. تبين مما تقدم أن محاولة إثبات فعلية التكليف في الطرف المشكوك عن طريق التمسك بإطلاق دليل التكليف حتى يكون العلم الإجمالي منجزا، لأنه يكون علم بالتكليف على كل تقدير، هذه ليست تامة. وحينئذ معناه أن العلم الإجمالي في هكذا حالة لا يكون منجز، إذا كان أحد طرفيه مشكوك في أنه داخل في محل الابتلاء أو خارج عن محل الابتلاء. في الدرس السابق قلنا استدركنا، قلنا نعم هناك محاولة من قبل المحقق العراقي لإثبات منجزية التكليف في محل الكلام بعد الاعتراف بأن العلم الإجمالي في المقام ليس علما بالتكليف على كل تقدير، ليس علما بالتكليف على كل تقدير، كما وصل استدلاله هكذا أنه في حالة الشك في خروج أحد طرفي العلم الإجمالي عن محل الابتلاء أو دخوله، هذا معناه أن التكليف لا يحرز به، لا نحرز التكليف في هذا الطرف، لأنه على تقدير خروجه عن محل الابتلاء لا تكليف بحسب الفرض، لأننا نتكلم بناء على شنو؟ بناء على أن التكليف يشترط فيه شنو؟ الدخول في محل الابتلاء. فإذا خرج عن محل الابتلاء معناه لا تكليف، ينتفي الشرط، يعتبر في التكليف الدخول في محل الابتلاء. فإذا شككنا أن هذا داخل أو خارج معناه لا نحرز التكليف في ذاك الطرف. فهو يقول نعترف بأنه في هذا العلم الإجمالي لا نعلم بالتكليف على كل تقدير، هذا صحيح، لكنه نعلم بتكليف فعلي على تقدير. وموضوع لحكم العقل بالتنجيز على تقدير آخر، هذا نعلم على أحد التقديرين يكون التكليف فعليا، وهو شنو يا تقدير؟ تقدير ما لو كانت النجاسة ساقطة في الطرف الداخلي في محل الابتلاء يكون تكليف فعلي على هذا التقدير. على التقدير الآخر صحيح ماكو تكليف، لأن يعني المفروض أن الطرف الذي نفترض سقوط النجاسة فيه مشكوك أنه داخل في محل الابتلاء أو خارج عن محل الابتلاء، لكنه يكون موضوعا، هذا الطرف الآخر مشكوك، موضوعا لحكم العقل بالتنجيز، موضوع لحكم العقل بالتنجيز، على تقدير أن تكون النجاسة ساقطة في الطرف الخارجي، يعني الطرف المشكوك نسميه الطرف المشكوك، فيكون العلم الإجمالي علما يقبل التنجيز على كل تقدير. صحيح ليس علما بالتكليف على كل تقدير، لكن علم بما يقبل التنجيز على كل تقدير. على تقدير النجاسة ساقطة في الطرف الداخل في محل الابتلاء يكون منجز بلا إشكال، يعني تكليف أكو. على التقدير الآخر أيضا يكون هذا التنجيز ثابت. لماذا؟ لما سيذكره لأن هذا موضوع يقبل الحكم بماذا؟ بالتنجيز. هذا لابد من استدلال عليه، كيف يكون الطرف المشكوك قابل للتنجيز وموضوع لحكم العقل بماذا؟ بالتنجيز. هو يقول باعتبار أن الطرف المشكوك في كونه داخل في محل الابتلاء أو خارج عن محل الابتلاء لا إشكال في أنه يشك في فعلية التكليف فيه، والشك في دخوله وخروجه يساوق الشك في فعلية التكليف فيه وعدم فعليته، على تقدير أن يكون داخل ذاك الطرف فالتكليف فيه فعلي، على تقدير أن يكون خارج فالتكليف فيه ليس فعليا، إذن يشك في فعلية التكليف بالنسبة إليه. لكن يقول هذا الشك في فعلية التكليف في الطرف المشكوك نشأ من الشك في القدرة، نشأ من الشك في القدرة. ليش نشأ من الشك؟ لأن هذا الطرف إن كان داخل في محل الابتلاء فهو قادر عليه، مو قادر على امتثال التكليف، قادر عليه، وإن كان خارجا عن محل الابتلاء فليس قادرا عليه، لأنه قاعد يتكلم في محل دخول في محل الابتلاء بمعنى شنو؟ بمعنى القدرة العرفية. فإن كان داخل فهو قادر عليه عرفا، إن كان خارج عن محل الابتلاء في أقصى البلاد فهو غير قادر عليه شنو؟ عرفا. الشك في كون التكليف فعلي في هذا الطرف المشكوك ينشأ من الشك في ماذا؟ في القدرة، هل هو قادر عليه أو ليس بقادر عليه. فالشك يكون في القدرة، وإذا كان الشك في القدرة العاقل يحكم بماذا؟ بالمنجزية. في كل موارد الشك في ماذا؟ في القدرة. في كل موارد الشك في القدرة العقل يحكم بماذا؟ بالمنجزية. بمعنى أنه العقل يقول لا بد من رعاية التكليف. أنت الشك في القدرة ما يخالف، مو معناه تقعد البيت وتسكت، أنت يجب عليك السعي للإتيان بالفعل إلى أن يتبين لك عدم القدرة. ما دمت شاكا في القدرة لا بد من شنو؟ لا بد من السعي للإتيان بالتكليف. بعبارة أخرى أن العقل لا يعتبر الشك في القدرة مؤمنا وعذرا للمكلف، مجرد أنه يشك في أنه يقدر يصلي لو ما يقدر يصلي، مو هل هو قادر على الصلاة أو ليس قادر على الصلاة، وجب عليه الغسل يشك في أنه قادر على الغسل أو لا، هذا ليس مؤمن بنظر العقل، هذا ليس مؤمن هذا الشك، بل يجب عليه تحصيل شنو؟ تحصيل ذلك الفعل، السعي للإتيان بذلك الفعل، فإن تمكن منه يأتي به، وإن تبين له عدم القدرة يسقط شنو؟ عنه. فالاحتياط واجب في جميع موارد الشك في القدرة. وهو يقول بأن الشك في هذا الطرف المشكوك حيث يشك في فعلية التكليف وعدمه، وهذا الشك في الفعلية وعدم الفعلية ينشأ من الشك في القدرة وعدم القدرة، داخل أو خارج، يعني قادر أو غير قادر. إن كان داخلا في محل الابتلاء فهو قادر عليه عرفا، إن كان خارجا عن محل الابتلاء فهو ليس قادرا عليه عرفا، فيشك في فعلية التكليف من جهة الشك في القدرة وعدم القدرة، وهذا مورد بحكم العقل بالاحتياط والتنجيز. فإذا يكون هذا الطرف ماذا؟ محكوما بالتنجيز، وهذا الطرف على تقدير أن تكون النجاسة فيه يكون التكليف فيه شنو؟ فعليا. فالأمر يدور بين أن يكون التكليف في أحد الطرفين فعلي، وفي الطرف الآخر يكون منجز وإن لم يكن هناك تكليف فعلي، لكن التنجيز ثابت والاحتياط ثابت، لأن العقل يحكم بماذا؟ بالاحتياط في موارد الشك في القدرة. هذا علم إجمالي منجز يكون. وبذلك نتخلى عما أثبتناه سابقا من أن هذا العلم الإجمالي لا يكون منجز. لماذا؟ لأنه ليس علما بالتكليف على كل تقدير. نتخلى عن هذا ونلتزم بماذا؟ بأن هذا العلم الإجمالي يكون منجز، وإن لم يكن علما إجماليا وإن لم يكن علما بالتكليف على كل تقدير. والحاصل أن القدرة العرفية مضمون كلامه كالقدرة العقلية ليست دخيلة في الملاك. هذا بيان آخر للمطلب نفسه، ليست دخيلة في الملاك بل هي دخيلة في توجيه الخطاب للمكلف. القدرة بشكل عام هي دخيلة في توجيه الخطاب للمكلف، لكنها ليست دخيلة في ماذا؟ في الملاك. ما لها علاقة بالملاك، بمعنى أن الملاك يكون ثابتا حتى في موارد عدم شنو؟ القدرة. ماكو منافات بين ثبوت الملاك في موارد عدم القدرة وبين شنو؟ وبين ثبوت التكليف، وبين ثبوت الملاك في موارد شنو؟ في موارد عدم القدرة. ماكو منافات بين عدم القدرة وبين ثبوت الملاك. الملاك يكون ثابتا قادرا المكلف على الفعل أو ليس قادرا. نعم لا تكليف مع عدم الشنو؟ مع عدم القدرة. فالذي يكون دخيل القدرة تكون دخيلة، دخيلة في التكليف، دخيلة في توجيه التكليف، إذ لا يعقل توجيه التكليف المكلف مع عدم قدرته على الفعل. لكن ما نقدر نقول بأنه لا يعقل أن يكون الفعل بالنسبة إليه واجد للملاك مع شنو؟ مع عدم قدرته عليه. إذن القدرة ليست دخيلة قدرة عقلية أو قدرة عرفية اللي هي محل كلامنا، ليست دخيلة في الملاك، بمعنى أن الملاك يكون ثابتا حتى في موارد عدم القدرة، وإنما هي دخيلة في التكليف. وعليه يكون المورد محل الكلام من موارد الشك في القدرة مع العلم بالملاك، مع العلم بالملاك ويشك في ماذا؟ يشك في القدرة، لأنه إن كان هذا الطرف المشكوك داخلا في محل الابتلاء فهو قادر عليه، وإن لم يكن داخلا كان خارجا عن محل الابتلاء فهو غير قادر عليه. هنا كما قلنا، كما هو أيضا قال، لا علم بالتكليف على كل تقدير، لكنه الملاك موجود، لأن القدرة ليست شرطا في الملاك كما قلنا. القدرة ليست شرطا في الملاك. أفرض أن هذا خارج عن محل الابتلاء، أفرض أن هذا ليس مقدورا، لكن ليس معنى ذلك أنه لا ملاك فيه، لأن القدرة ليست شرطا في الملاك وإنما هي شرط في التكليف. فإذن هو يعلم بثبوت الملاك ولكنه يشك في قدرته على شنو؟ على استيفائه. لأنه كيف يستوفي الملاك؟ عن طريق الفعل. فإذا كان يشك في قدرته على الفعل، فإذن هو يشك في قدرته على استيفاء شنو؟ الملاك. إذن هناك علم بالملاك وشك في القدرة على استيفائه. هو يقول هذا من موارد الشك في القدرة، هذا من موارد الشك في القدرة التي يحكم العقل بوجوب الاحتياط فيها، لأن العقل لا يرى كما قلنا الشك في القدرة عذرا ومؤمنا للمكلف، بل يجب عليه ماذا؟ أن يسعى لتحقيق الواجب أو لتحقيق شنو؟ الغرض الذي يعلم به، الغرض الملزم الذي يعلم به بحسب الفرق. قطعا هناك غرض ملزم في المقام، سأما يستوفى عن طريق الاتيان بهذا وعن طريق الاتيان بماذا؟ بذلك. إذن هو عنده علم بالغرض الملزم ويشك في قدرته على استيفائه. هذا من موارد الشك في القدرة التي يجب فيها الاحتياط. وكما يحكم العقل بالاحتياط ولزوم تحصيل الغرض في موارد العلم بالتكليف يجب الاحتياط ويجب تحصيل الغرض من هذا التكليف، في موارد العلم بالتكليف والشك في القدرة العقلية على الامتثال، كذلك الحال في موارد العلم بالغرض والشك في القدرة على تحصيله، أي تحصيل الغرض بالإتيان بالفعل، لأن المفروض أنه شاك في قدرته على الفعل وعدم قدرته، يعني يشك في إمكان تحصيله للغرض وعدم إمكان تحصيله للغرض. وبهذا تثبت المنجزية في المقام ويرفع اليد عما ذكرناه سابقا. هذه المحاولة التي ذكرها المحقق العراقي لإثبات المنجزية. إذا تمت هذه المحاولة نرفع اليد عما ذكرناه، احنا انتهينا إلى نتيجة شنو؟ عدم المنجزية بالدليل واضح كله، وهو شنو؟ وهو أنه لا علم بالتكليف على كل تقدير، لأن التكليف مشروط بحسب الفارغ، والتنزل مشروط بماذا؟ بالدخول في محل الابتلاء. لكن هذه المحاولة المحقق العراقي يوجد جواب لها، نذكر هذا الجواب بعد بلا دخول في التفاصيل. الجواب عن هذه المحاولة بأن ما ذكره كأنه فيه خلط بين الشك في القدرة على الامتثال وبين الشك في القدرة على العصيان، أكو خلط بينهما. ما يحكم العقل بالمنجزية، مورد حكم العقل بالمنجزية والاحتياط في موارد الشك في القدرة، صحيح العقل في موارد الشك في القدرة يحكم بالمنجزية والاحتياط، لكن وين؟ في موارد الشك في القدرة على الامتثال يحكم العقل بالمنجزية بلا إشكال، بالاتفاق العقل يحكم بالمنجزية عندما يشك في القدرة على شنو؟ الامتثال. كما مثلنا يشك في أنه قادر على الاتيان بالصلاة أو لا، عقلي يقول له بأنه اترك التصدي، لا يجب عليه التصدي إلى أن يتبين وينكشف عدم القدرة. ما دام ما منكشف عدم القدرة وأنه مجرد شك، يجب عليه السعي للاتيان بالفعل. يشك في القدرة على الغسل الواجب عليه، أظن هذا من موارد حكم العقلي بالاحتياط والتنجيز، ويكون المكلف لو ترك السعي لتحقيق الغسل يكون ماذا؟ ملاما ويستحق العقاب بنظر العاقل، هذا بلا إشكال. وما يوجب التنجز بحكم العقل هو الشك في القدرة على الامتثال كما مثلنا. فإذا وقع هذا الطرف الذي يشك في القدرة على امتثاله، إذا وقع هذا طرفا في علم إجمالي كما هو في محل كلامنا، أحد الطرفين يشك المكلف في القدرة على امتثاله، كما لو فرضنا أنه علم إجمالا بوجوب شيء أو وجوب الغسل مثلا، علم إجمالي لو الدعاء واجب عليه مثلا أو الغسل واجب عليه، وهو يشك في قدرته على الغسل، يشك في قدرته على الغسل، هنا نقول بأنه العقل يحكم بالمنجزية في مورد الشك في القدرة على امتثال شنو؟ وجوب الغسل، يحكم بالمنجزية. هنا يصح كلام المحقق العراقي بأنه المعلوم بالإجمال إن كان في هذا الطرف التكليف فيه شنو فعلي وهو الدعاء، وإن كان في ذاك الطرف فالعاقل يحكم بماذا؟ بالمنجزية. فإذا المنجزية موجودة على كل تقدير، على كل تقدير المنجزية موجودة، هذا هو مورد حكم العقل بالمنجزية والاحتياط في موارد الشك في القدرة على الامتثال. وأما إذا كان الشك في القدرة على العصيان وعلى الامتثال، اللي هو محل كلام في محل كلامنا من موارد الشك في العصيان، مو في موارد الشك في الامتثال. يعني في محل كلامنا لا إشكال في أن المكلف قادر على الامتثال، ماكو شك في القدرة على الامتثال، لأن الامتثال في محل الكلام يتحقق بماذا؟ بالترك، يتحقق بالترك حتى إذا كان خارجا عن محله، أفرض خارج عن محل الابتلاء ويكفيه ترك. إحنا عدنا يجتنب عن النجس مو، والنجاسة دارت بين أن تكون في هذا الطرف أو ذاك الطرف، وذاك الطرف أحد الطرفين يشك في دخوله في محل الابتلاء وخروجه، على تقدير أن يكون داخل فأكو به تكليف فعلي. تكليف بماذا؟ اجتنب عن النجس، على تقدير أن لا يكون داخل فهو ليس التكليف فيه فعليا. هذا الذي مكلف يشك في قدرته على ماذا؟ على ترك شرب النجس أو على فعل النجس؟ على فعل النجس يشك، لأنه بعيد، إن كان بعيدا فهو غير قادر على شربه، إن كان قريبا داخل في محل الابتلاء فهو قادر على شربه. الشرب يمثل العصيان والإطاعة، مثل العصيان. هو ما يشك في قدرته على امتثال اجتنب عن النجس، وقادر على الامتثال قطعا، لأن الامتثال اجتنب عن النجس يتحقق ما بترك الشر، حتى لو كان خارج عن محل الابتلاء هو تارك له، قادر على تركه، قادر على امتثاله. فماكو شك في القدرة على الامتثال في محل الكلام، ليس محل الكلام من قبيل ماذا؟ من قبيل مثال الغسل الذي مثلنا به أو مثال الصلاة، وإنما الشك في المقام هو من في ماذا؟ في القدرة على العصيان. هو قادر على أن يشرب هذا الخمر في المثال أو النجس في المثال، أو ليس قادرا على شربه. الشرب يمثل العصيان ما يمثل الامتثال، فهو شك في القدرة على العصيان لا على الامتثال. ولكن المقام ليس من هذا القبيل، ليس من قبيل ماذا؟ الشك في القدرة على في مثال الغسل، وإنما هو من قبيل الشك في القدرة على العصيان، لوضوح أنه قادر على الامتثال في المقام. قطعا قادر، ما في شك في القدرة على الامتثال، لأن موافقة الأمر باجتناب النجس تحصل بالترك، وهو مقدور حتى إذا كان خارجا عن محل الابتلاء. وإنما الشك في أنه قادر على الفعل أو لا، ليش قادر؟ لأنه أكو احتمال أنه في مكان لا يتمكن من الوصول إليه عادة، شك في أنه قادر على الفعل أو لا. قادر على الفعل أي الشرب الذي هو مخالفة وعصيان للتكليف أو لا، فالشك في محل الكلام من قبيل الثاني، من قبيل الشك في ماذا؟ في القدرة على العصيان، وليس من قبيل الشك في القدرة على الامتثال. ومن الواضح أنه لا معنى، تتمة الدليل المناقشة، ومن الواضح أنه لا معنى لكون احتمال القدرة على العصيان منجزا. شنو معنى أن القدرة على العصيان منجز؟ افتهمنا أن القدرة، الشك في القدرة على الامتثال يكون شنو منجز، يعني لا يسمح لك شنو بترك التصدي للامتثال، لأن العقل كما قلنا لا يرى الشك في القدرة على الامتثال عذرا ومؤمنا، فلا بد من التصدي للامتثال. أما عند الشك في القدرة على العصيان، شو المعنى نقول منجز هذا الشك؟ لا معنى لأن لكون احتمال القدرة على العصيان منجزا كما كان احتمال القدرة على الامتثال منجزا. بمعنى شنو منجز؟ بمعنى لزوم التصدي للامتثال ما لم ينكشف عدم القدرة في باب العصيان. شنو نقول بأنه لزوم التصدي للعصيان ما لم ينكشف شنو؟ عدم القدرة. معقول هذا يعني؟ أن شنو نقول بأن العقل يحكم بلزوم التصدي للعصيان؟ هذا معنى أصلا. فهذا ليس مورد لحكم العقل. لماذا؟ بالمنجزية. فهل يقال مثلا أنه يلزم التصدي للعصيان ما لم ينكشف عدم القدرة؟ والحاصل أن التنجيز الذي يحكم به العقل عند الشك في القدرة يعني لزوم التصدي للامتثال ما لم ينكشف عدم القدرة، وهذا إنما يتصور عند الشك في القدرة على الامتثال كما في مثال الغسل. وأما عند الشك في القدرة على العصيان أي الفعل مثل شرب النجس في محل الكلام فهو ليس موردا لحكم العقل بالتنجيز، لأنه في المقام القدرة على الامتثال لا شك فيها، على الامتثال اجتنب عن النجس لا شك فيها وقادر على الامتثال بلا أشكال، لوضوح القدرة على الامتثال بالترك حتى مع فرض الخروج عن محل الابتلاء. فالشك في القدرة على العصيان في المقام وليس على الامتثال، ولا معنى للتنجز، إذ لا معنى لأن يقال أن العقل يحكم بلزوم التصدي للعصيان بالشرب حتى يتبين عدم القدرة عليه. ما له معنى أن يحكم العقل بهذا الشيء. فلا يصح إثبات المنجزية استنادا إلى كون مشكوك من موارد الشك في القدرة. هذه المناقشة في المحاولة التي ذكرها المحقق العراقي. إلى هنا يتم الكلام عن المقام الأول الذي هو كان في الشبهة المفهومية. الآن ننتقل إلى الشبهة المصداقية. كلامنا شنو؟ أنه شك في خروج الطرف عن محل الابتلاء ودخوله في محل الابتلاء، لكن الآن نفترض في المقام الثاني أن هذا الشك كان بنحو الشبهة المصداقية، كما إذا شك في أن الإناء المعلوم النجاسة بالإجمال هل هو في النجا حتى يكون داخل في محل الابتلاء؟ طبعا هذا واضح، الدخول في محل الابتلاء مفهومه واضح، والخروج عن محل الابتلاء ايضا مفهومه واضح، لكن ما ادري ان هذا موجود في المكان الذي يكون بلا اشكال داخل في محل الابتلاء، او في المكان شنو البعيد الذي بلا اشكال يكون خارج عن محل الابتلاء. إناء موجود في النجف حتى يكون داخل في محل الابتلاء، أو موجود في بلاد بعيدة جدا حتى يكون خارجا عن محل الابتلاء. هذا المشكوك يشك في وجود أين موجود؟ هذه شبهة مصداقية، ليس الشبهة شنو؟ مفهومية. فالكلام يقع في أن العلم الإجمالي لو كان هذا طرف في العلم الإجمالي ويشك في ماذا؟ في دخوله أو خروجه نحو الشبهة المصداقية، فهل يسقط العلم الإجمالي عن المنجزية؟ وإذا سقط العلم الإجمالي عن المنجزية يجوز الرجوع إلى البراءة في الطرف الآخر، مو سقط عن المنجزية فلا مانع من الرجوع إلى البراءة في الطرف الداخلي في محل الابتلاء، أو لا نقول أن العلم الإجمالي لا يسقط عن المنجزية. ليش لا يصح عن المنجزية؟ لأنه يمكن الرجوع إلى إطلاق دليل التكليف لإثبات التكليف في الطرف الشنو المشكوك، كما كان يقال في الشبهة المفهومية. وبناء على بقاء عدم سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية، حينئذ لا يجوز الرجوع إلى البراءة في الطرف الداخلي في محل الابتلاء. فالمسألة تطرح بهذا الشكل. زين، كلام يقع في مقامين. مقام الأول في أصل جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. أصل جواز التمسك، هل يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية أو لا؟ يعني تبين من هذا الحديث أنه المسألة هكذا، أن منجزية العلم الإجمالي في المقام وعدم منجزيته تابعة علما لإمكان التمسك بإطلاق دليل الخطاب لإثبات التكليف في الفرد المشكوك. إذا أمكن التمسك بإطلاق الخطاب المنجزية باقي، يعني علم بالتكليف على كل تقدير. وإذا ما أمكن منعنا من التمسك بالعام في هذه الشبهة، حينئذ لا منجزية. إذا لابد من الكلام أنه يمكن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية أو شنو أو لا، هذا المقام الأول. المقام الثاني على تقدير عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، نطرح هذا السؤال: ما يخالف لا نتمسك بالعام لإثبات التكليف الطرف المشكوك، لكن هل يمكن إجراء البراءة في الطرف المشكوك؟ براءة تجري في الطرف المشكوك، وهذا مهم جدا، لأنه إذا جرت البراءة في الطرف المشكوك سوف تعارض بالبراءة في الطرف الداخلي في محل الابتلاء، ويتساقطان فتثبت شنو المنجزية بعد فرض التساقط. أن البراءة في محل في الطرف المشكوك إذا أمكن جريانها فهي معارضة للبراءة في الطرف الداخلي في محل الابتلاء، لأنه الطرف الداخلي في محل الابتلاء يشك في وجود تكليف، ما عندنا علم بالتكليف به، عندنا شك بالتكليف به، فتجري فيه البراءة، لكنها تعارض من ماذا؟ بالبراءة في الطرف المشكوك. وأما إذا منعنا من جريان البراءة في الطرف المشكوك فلا مانع من جريان البراءة في الطرف الداخلي في محل الابتلاء بلا معارض. هذا المقام الثاني. أما بالنسبة للمقام الأول وهو جريان إمكان التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، هذا مسألة محل نزاع ومحل خلاف معروف، ذكرناه في بحث العام عموم الخصوص هناك. أكو قولين في المسألة. قول الأول هو عدم الجواز، أنه لا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. هذا الدليل في محل الكلام هو نفس الدليل في ماذا؟ في الكبرى الكلية. هنا في محله ثبت أنه في الشبهة المصداقية لا يجوز التمسك في العام، يطبق هذا على محل الكلام، يقال في المقام مفروض أن الشبهة مصداقية، إذن لا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لما ثبت في محله من عدم الجواز. يعني كأنه هذا الذي يقول ماكو خصوصية في محل الكلام تستدعي شنو؟ جواز التمسك بالعام في هذه الشبهة المصداقية. أي حالة حال أي شبهة مصداقية أخرى، فرغنا عن عدم جواز التمسك فيها بماذا؟ هذا الرأي الأول. الرأي الثاني يقول لا يجوز، يجوز التمسك بالعام مو في كل شبهة مصداقية، لا في محل الكلام يجوز، في محل الكلام. ليش هذا يقول رأي ثاني؟ ذاك يطبق الكبرى كما قلنا، القائل بعدم الجواز طبق الكبرى الكلية وينتهي إلى عدم الجواز التمسك بالعام في محل الكلام، يعني بدليل التكليف. الذي يقول بالجواز كيف يقول بالجواز والحال هو الكبرى الكلية، يؤمن بماذا؟ بعدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. ليش في محل الكلام يجوز؟ يقول باعتبار أن المخصص في محل الكلام لبي وليس هو شنو مخصصا لفظيا، المخصص لبي في محل الكلام، مخصص افترض السيرة، افترض العرف، افترض العقل، كل هذه مخصصات شنو؟ لبية، إجماع. مخصص في محل الكلام لبي لأنه عبارة عن حكم العقل بالاستهجان أو بالاستحالة، سميها ما شئت، بالنتيجة حكم عقلي وليس دليلا لفظيا، فهو دليل مخصص ماذا؟ لبي. ويقول صاحب هذا الرأي نحن نرى التفصيل بين المخصص اللفظي والمخصص اللغوي. فإن كان المخصص العام لفظي وكانت الشبهة مصداقية لا يجوز التمسك بالعام، أما إذا كان لغويا في الشبهة المصداقية يجوز التمسك بالعام، وحيث أن المخصص في المقام لغوي فيجوز التمسك بالعام. هذا الرأي الثاني، ويأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد.